بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة التي نلتقي عبرها مع أسئلة واستفسارات حضراتكم، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب الخير والعلم، وأن يرزقنا عقبه أبواب العمل والإخلاص، اللهم آمين. ومعنا من أسئلة الرسائل القصيرة، واحد سائل يقول: ممكن أعرف أو أتعرف على الدين؟ لأني ما أعرفش أي حاجة عن الدين. والله سؤال جميل جدا ورائع، ويحتاجه الكثيرون من الناس. كثير من المسلمين فعلا لا يعرفون دينهم إلا أنهم مسلمون، ولكن لا يسألون. فيا أخي، يعني سؤالك عظيم، ولكن هو كبير وواسع، ويحتاج إلى بيان عظيم ودروس طويلة. واظب على الحضور أمام القنوات الفضائية، وإن كانت هناك دروس في المساجد وهكذا، إن شاء الله تتعلم شيئا فشيئا. ولكن مؤقتا أقول لحضرتك إن دين ربنا سبحانه وتعالى، الدين هو نظام الله الخلاق الرزاق الذي خلقنا ويرزقنا ويميتنا ويحيينا، هو نظامه في حياتنا. وهذا النظام لمصلحتنا، لا منفعة لله ولا حاجة لله فيه، إنما حتى نعيش حياة طيبة. فرسم الله برنامج حياتنا وأنزله لنا مع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهو الموجود في قرآن ربنا وسنة نبينا وسيرته صلوات الله وتسليماته عليه. هذا يعني فكرة عامة عن الدين، أو ما هو الدين. وبالتالي بنشهد الشهادتين ونتعلم معناهم ونصلي الصلوات المفروضة، وإذا جاء رمضان نصوم رمضان، وإذا كنا نستطيع الحج حججنا في العمر مرة، وإذا كنا من أصحاب الأموال، يعني معاك 10,000 كده فما أكثر، أخرج عليها زكاة المال كل سنة مرة، وإن شاء الله تتعلم دينك شيئا فشيئا، علمنا الله وإياك ما ينفعنا وما يقربنا إليه. يبدو أن سائلة زوجة بتسأل: هل يجوز للزوج أن يأخذ مال زوجته بدون رضاها، بعذر أنه عليه دين، أو بأنه يعني يقترضه ثم لا يرده، واخده على حساب دين وبعد كده ما يردوش تاني؟ لا يجوز هذا. للمرأة في الإسلام ملكية خاصة، ملكية خاصة فيما جاءها من ميراث من هنا وهناك، وفيما جاءها من صداق من زوجها، وفيما جاءها من كسب خاص بها، كل هذا مالها. لا يجوز للزوج أن يأخذه إلا بإذنها وبرضا منها، وأن يأخذ ما قسمته هي لا ما اختاره هو. أما إن أخذ أكثر من ذلك فيكون على سبيل القرض والسدد، نقترض من الزوجة على أن نرد لها ذلك. ويستحسن عند ذلك أن نعلم من وراءنا، يعني الزوج عرف أولاده إن هو مستلف من زوجته مبلغ كذا، أو يكتبه في ورقة كما أمر الله في القرآن الكريم، يكتب عنده في وصيته إن هو عليه مبلغ كذا لزوجته، أخذه منها على سبيل القرض، أو أخذ ذهبها وكانوا كذا جرام مثلا. هذا حفاظا على حق المرأة. لكن أن يأخذ بدون إذنها، أو يأخذ بإذنها قرضا ولا يرده في نيته عدم السداد، فهذا حرام لا يجوز. إذا سب الزوج الدين، هل يفسد بذلك عقد الزواج؟ المفروض سب الدين، بيشتم الدين، لا يريد الدين، لا يحب الدين، هذا شأن الكافرين والعياذ بالله. من سب الدين فقد كفر، فعليه أن يعود للشهادتين فينطقهما، ويغتسل بنية العودة إلى الإسلام، ويتشهد الشهادتين، ويصلي ركعتين بنية الدخول من جديد في الإسلام، ويعيد صيغة العقد بينه وبين ولي زوجته، استدعي حماه أو أخو الزوجة حسب ما الولي موجود يعني، ويعيدون مع بعضهما الصيغة الشرعية للعقد: زوجتك ابنتي أو أختي أو موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قبلت. لا بد من هذا حتى نعيش في حلال. فسب الدين أمر عظيم جدا لا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه ولو جهلا ولو غضبا ولو كذا. لا بد أن نملك أنفسنا عند الغضب قدر ما نستطيع. هل إذا صمت يوم قضاء وأفطرت دون عذر فهل تزيد عدد أيام القضاء؟ ينبغي عليه أن يصوم يوما آخر، نعم يصوم يوما قضاء عن الأول ويوما قضاء عن هذا تأديبا لنفسه حتى لا يستهين بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فكيف يفطر وهو صائم لفريضة بدون عذر؟ ده الإفطار في سنة بغير عذر بعض العلماء أوجب فيها القضاء. الإفطار في صيام سنة بغير عذر، ليس عنده عذر وأفطر، فبعض العلماء أوجب عليه القضاء وهذا مذهب حسن. قالوا كمن دخل في صلاة ركعتين تطوعا، صلى ركعتين سنة لله كده تطوع، وبعد أن دخل في الصلاة بأداء بعضها ولم يتم الركعتين حل له أن يخرج من صلاة الركعتين لا يتمهما، فعليه إذن أن يقضي ركعتين مكان الركعتين، وكذلك يكون الأمر في الصيام. ومن باب الأولى من أفطر في صيام فريضة كالقضاء بغير عذر عليه قضاء هذا اليوم واليوم الذي كان يقضيه أصلا. هل يقبل الله توبة إنسانة أخطأت وتابت واعتمرت وحجت؟ بل يقبل الله تعالى توبتها، بل يقبل الله تعالى توبة من أذنب حتى لو كان ذنبا كفريا، حتى لو كفر وارتد ثم عاد إلى الإسلام من جديد الله يقبله. ويفرح الله تعالى بتوبة عبده كفرح أحدكم يضل راحلته ودابته في الصحراء وعليها زاده ومتاعه، ثم بعد أن أيس من وجودها جلس تحت ظل شجرة يأسا من وجود دابته، ثم أخذه النوم فقام فإذا دابته عنده سليمة سالمة وعليها زاده ومتاعه كاملين. فكم تكون فرحة هذا الإنسان بعودة دابته وزاده ومتاعه؟ الله تعالى يفرح أكثر من هذه الفرحة بتوبة عبده التائب وعودته من ذنبه، رغم أن الله غني لا يحتاج شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. فأبشري بخير إن شاء الله، لكن حافظي على التوبة وحافظي على العمل الصالح ولا تعودي لهذا الخطأ أبدا، عفى الله عنا جميعا. سائلة تقول زوجي حلف على أولادي وقال لو رحت عند جدكم أمك تحرم علي وذهب فعلا، ما حكم الدين في هذا؟ أقول لإخواننا الرجال لا تعبثوا بحدود الله سبحانه وتعالى، لا تعبثوا بحدود الله ولا تلعبوا بدين الله عز وجل، فهذه حدود لا بد من أن تحفظوها. ومسألة تحريم الزوجة هذا تحريم حلال، تحريم أمر حلال أحله الله، وهذه قضية لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أحله الله وعاتبه الله في ذلك كما في أول سورة التحريم. لذلك ينبغي على المسلم أن يتأدب مع الله ولا نتدخل في خصائص الله سبحانه وتعالى بتحريم شيء أحله أو باستحلال شيء حرمه. ومن هنا من حرم زوجته على نفسه هكذا فإنها تحرم عليه كما قال، الله يصدق على كلامه ويجازيه من جنس عمله. فإن أراد أن يستردها وأن يستحلها من جديد فعليه كفارة عتق رقبة، يعني اعتاق عبد، هذا غير موجود، فليلجأ إلى الخصلة الثانية ألا وهي صيام شهرين متتابعين. ومن يقدر فينا النهاردة؟ حافظ إذن على حدود الله لا تتعدى قانون الله عز وجل، صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وخاصة أولئك الرجال، يعني أعتب على زوج السائلة أنه يعني أدخل هذا الأمر في قضية لا تخصهم ولا يخصونها، يعني الأولاد يروحوا عند جدهم ما يروحوش عند جدهم، مال الزوجة أمهم تبقى حرام لي، إيه ذنبها؟ هم راحوا أو ما راحوش بعلم أبيهم أو من ورائه، فكيف تحرم زوجتك بذنب أولادها؟ الله تعالى قال وهو العدل وهو الحق سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت تحمل الأم وزر أولادها، ثم كيف لا يذهب الأولاد إلى جدهم؟ فهذا لابد منه، هذه صلة رحم. ولا تعلم ولدك القطيعة، بل علمه صلة الرحم وصلة القرابة وهكذا، علمنا الله وإياكم الخير. سائل يسأل عن كفارة الحلفان بالمصحف أو على المصحف. خطيبين، خاطب ومخطوبة، حلفوا بالمصحف أن يتركوا بعض، يعني يفسخوا الخطوبة. اليمين بالمصحف يمين معتبرة ويمين منعقدة شرعا، والرجوع فيها لابد من التكفير عنه بإطعام عشرة مساكين، بإطعام عشرة مساكين. فإن دامت الخطبة واستمرت ولم تفسخوها ولم يترك بعضكم بعضا، فعليكم كفارة إطعام عشرة من المساكين. إن أردتم أن ألا تفعلوا الكفارة إذن فلا تفسخوا الخطبة، أما إن تم فسخها فعليكم كفارة إطعام عشر مساكين. فإن الحلف بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو بكلامه وهو القرآن الكريم وهكذا، فهذه يمين منعقدة وعليها كفارة لمن حنث فيها. سائلة تقول: زوجي ملتزم ويعاملني معاملة غير طيبة، وعلى علاقة بأخرى، ويتحدث معها في التليفون بكلام لا يصح، ويهددني بالطلاق لو تكلمت معه. حينما ترى الزوجة من الزوج تصرفا مثل هذا، فهذا يدخل في قول الله تعالى الذي أنزل لنا قرآنا لا يفرط في شيء وما فرط من شيء. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فتجلس مع زوجها وتقول له: هذا حرام، العلاقة مع امرأة أخرى حرام لا يجوز، فعليك أن تترك هذا، أنصحك بهذا، وإن أردت زواجا حلالا فتزوج، لكن لا تفعل هذا. أردت مني شيئا أنا تحت أمرك، أنا حلالك، لا لا، لكن لا تعصي الله سبحانه وتعالى، ولا تعبث بأعراض الآخرين حتى يحفظ الله أعراضك، وهكذا تكلمه برفق وبحب وبمودة بينهما. فإن قبل النصيحة فبها ونعمت، وإلا فعليها إذن أن تستدعي أهله وأهلها، يعني إنسان حكيم من أهلها وإنسان حكيم من أهله، ويجلسان معا ليجدا حلا في هذه المشكلة، إما المعاشرة بالمعروف وإما التسريح بالإحسان، وكل يذهب إلى حاله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، جوزي رمى علي اليمين 3 مرات.
نعم.
وبعدين دلوقتي أنا رجعت له بعد ما روحنا الفتوى، وهو حلف يمين إن هو اليمين الأخراني ده إن هو ما كانش يقصده. وبعدين دلوقتي أنا رجعت له بس هو ما بينفكش علي خالص، ما بيدينيش فلوس خالص، وأنا قاعدة، هو أنا عندي أولاد من واحد تاني بس أنا قاعدة معاه.
هو الزوج فين دلوقتي؟
هو قاعد في دلوقتي، هو في مكان وأنا في مكان.
حلف 3 أيمان بتقولي؟
أيوة. ومنهم يمين ردنا عند المأذون
متفرقين طبعا.
لأن كان عدى 3 أشهر.
فاكرة الألفاظ بالضبط؟
هو أول يمين رماه قال لي روحي وانت طالق، وبعدين راح لأزهر قالوا له كفر على اليمين.
طيب.
وتاني يمين طلقنا عند المأذون.
ماشي.
تالت يمين بقى اللي هو كان قبل رمضان اللي فات ده، فراح قال لي روحي وانت طالق، وهو متنرفز، وبعدين راح دخل الأوضة ورجع تاني قال لي انت طالق، وبعدين نزل الشارع ورجع قال لي انت طالق وهاتي بقى الفلوس اللي عندك. كان مصروف البيت يعني، راح رجع خده تاني.
طيب
رحنا لازهر قال له لا ده انا كنت متنرفز وكذب يعني انا حتى فهمتهم قلت لهم لا ده هو قال كذا كذا قالوا لي اسكت انت وحلفوا يمين وقال لا انا ما كنتش واعي فالوقت حاسة ان انا عايشة معاه في الحرم طيب يعني انا مش مصدقة ان انا الوقت عايشة بقى عايشة شرعي دلوقتي عشان انا معي اولاد من واحد تاني وولادي قالوا لي كبار يعني قالوا لي لا ما يقعدش معنا في شقتنا فهو راح خد شقة في مكان تاني فانا كنت بروح له خميس وجمعة فمن يوم ما ساب الشقة اللي هو كان قاعد معنا فيها ما بينفقش عليا خالص وانا بروح له خميس وجمعة على حسابي واغسل له هدومه وبقضي شرع ربنا معه كله بس هو ما بينفقش عليا هل دلوقتي ده وحسن طبعا فيه هل ده استمر معاه ومحرم عليه ولا ايه
اسمع الاجابة ان شاء الله حاضر سؤال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
مرحبا استاذ خالد تفضل
وعليكم السلام ورحمة الله
تفضل حضرتك
سؤال بعد اذنك يا شيخ
نعم تفضل
دلوقتي السؤال خاص بحماية هو عنده أربع بنات وما عندوش أولاد صبيان وعايز يكتب للبنات نص ما يملك هو عنده أخين ولدهم وإخوات بنات فعايز يكتب لهم على حياة عينه إن هم يستفيدوا بعد ما موتوا بنص ما يملك فهل هذا يجوز أم لا
طيب حاضر اسمع الإجابة إن شاء الله أختنا بتسأل إن زوجها قال لها أنت طالق وطلق عند المأذون والتالتة أنت طالق ودخل الأوضة وخرج قال أنت طالق ونزل الشارع وطلع قال أنت طالق دول كده خمس طلقات متفرقات وبألفاظ صريحة لا تقبل النقاش ولا تحتاج إلى نية غضبان رضيان على حسب حاله هذه كلمات صريحة جدا جدا ما فيها كلام وبالتالي فلا يجوز لك أن تعاشريه ولا يعاشرك مرة أخرى حافظي على حدود الله وهو لا يقوم بحقك من حيث النفقة هذا تقصير منه لكن إن تنازلت فهذا لك أنت حرة تنازل عن النفقة مش مشكلة لكن المشكلة في أنه حلف خمسة أيمان مش ثلاثة لا تعاشريه مرة أخرى إلا أن تذهبي معه شوفي أخوك والله ابنك والله حد كده معاك وتذهبي مع الزوج إلى لجنة الفتوى في الجامع الأزهر وفي الفترة الصباحية ناس كتير بروحوا مسجد تاني وروحنا الأزهر بروحوا آخر النهار وروحنا الأزهر مش الجامع الأزهر كله في فتوى لا في لجنة صغيرة في المسجد في أوضة على اليمين اسمها لجنة الفتوى على باب الجامع على طول تروحوا الجامع الأزهر أولا وتسألون في لجنة الفتوى في الفترة الصباحية من 10 إلى 2 صباحا إن شاء الله تأخذ فتوى صحيحة وتكوني معه أيضا حتى إذا كذب أو أخفى يمينا أو ما إلى ذلك تصححين للمشايخ ما يسمعون منه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للحلال الطيب أما أخونا خالد بيسأل أنه حماه عنده بنات أربعة وما عندوش صبيان أولاد فيريد أن يكتب نصف أملاكه لبناته هذه مشكلة كثيرة في الناس كل اللي خلف بناته وما عندوش صبيان فبيخاف على ميراثه وبيقول بخاف على بناتي وهكذا فيريد أن يملكهم أحيانا كل التركة نصف التركة وهكذا هذا إسراف لأنه غالبا بقصد حرمان إخوته من الميراث عشان ما ياخدوش في الميراث كله ثانيا هذا زيادة عن المطلوب يعني ما لا مانع أن أؤمن مستقبل بناتي وأن أضمن لهم ربما يظلمهم أعمامهم والله شيء لكن إن شاء الله ما فيش ظلم فممكن يعطي كل واحدة شقة كل واحدة مبلغ من المال وهكذا لكن يعني شقة كفاية لكن لا تأخذ شقتين ثلاثة أربعة نصف المال كثير نصفه كثير إنما يعطي هذه شيئا يؤمن مستقبلها وهذه شيئا يؤمن مستقبلها أيضا إن قضى الله أمره فيه قبل أخوته ويبقي الباقي للورثة والبنات لهن أيضا في الميراث عند الوفاة هيورث تاني يبقى خذوا في الدنيا على حياة عينه كما يقال وبعد ذلك بعد الموت يأخذن أيضا من ميراث أبيهن نصيبهن وهو نصيب كبير يعني البنات هيبقى لهم التلتين فحاجة كبيرة برضو ما شاء الله إذن لا داعي لهذا الإسراف، وإنما نكتب ونهدي للبنات شيئا معقولا، شيئا في الحدود، حتى لا نحرم الورث الآخرين ولا يكن هذا العمل بهذه النية. إنما يجوز الإهداء للبنات، وحتى لو في أبناء أيضا يجوز أن نعطيهم، فلا مانع أن يعطيهن شيئا من التركة أو من ماله الآن قبل أن يكون تركة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضل يا حضرتك.
أنا دلوقتي سمعت حضرتك بتقول اللي بيسيب الدين لازم يرجع للشهادة تاني ويغتسل ويرد مراته من أول وجديد.
نعم.
أنا مرة جوزي يسيب الدين بس إحنا ما نعرفش كل ده، هو دلوقتي بيصلي عادي واستغفر ربنا كتير وبيصلي عادي، دلوقتي إحنا الحل نعمل إيه؟
من زمان؟
إيه؟
من زمان؟
يعني من قيمة أسبوع كده.
ما فيش مانع نستدرك الآن العمل، يعني ياخد له غسل كده وحمام وينطق الشهادتين ويصلي ركعتين تاني بالنية، يعني عشان يستحدث نية العودة إلى الإسلام ويحس إن هو عمل عملة كبيرة. ما يصحش إن احنا نستهين بهذه الكلمات، استهنا بها وقلناها في غضبة أو في غفلة، ينبغي إن احنا يعني نراجع الأمر إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
دلوقتي انا جوزي يعني ماسك شويه يعني ما بدينا مصروف على قدنا يعني.
نعم.
يعني ما بيكفيش ولادي كبار وكده، فدلوقتي انا باخد فلوس من وراه من فلوس، هو معاه فلوس بس يعني ساعات بيعرف ان انا خدت، فبيحلف عليا ان هو لو خدت تاني فلوس اكون طالق منه. تكوني طالق.
قال ايه؟
قال لو مديت ايدك على فلوس تاني تكوني طالق. وانا ما هعمل ايه؟ ما فيش. ما بيديناش فلوس على الكفايه يعني.
طيب حاضر، اسمع الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. اخت امل. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا.
من فضلك سيدنا الشيخ، انا عندي ابن عنده 15 سنه.
نعم.
وتوفى من شهرين
رحمة الله عليه.
فأنا وهو الولد كان عايش كنت دايما بعامله معاملة عايزة، يعني أستنى بوجهه الصح والصح والغلط وإزاي يتعامل مع الناس وإزاي يأكل والسكليات العادية دي. فهو ربنا افتكره من شهرين. ابني دايما بيجي في الحلم دايما لبنت أختي، وأنا ما بيجيليش في الحلم خالص، خايفة اللي يكون هو زعلان مني أو يعني أنا ما أعرفش طبعا الغيبيات، بس انا مش عايزة اطمن على ابني واطمن ان هو مسامحني على المعاملة اللي كنت بعملها له.
طيب.
لان انا متعذبة بصراحة، متعذبة ومش عارفة ارتاح علشان خاطر انا مش مطمنة عليه خالص.
حاضر اصبر ان شاء الله.
وعايزة بس اطمن اعرف اذا كان يعني هو بيقولي لازم انت تبقى راضي عني. انا راضي عني بس انا عايزة اطمن ان هو اللي مسامحني في المعاملة دي، ما بيجلس في الحلم خالص ابن الشيخ، نفسي اشوفه بيكلمني زي ما بيكلمني.
ربنا يصبر قلبك ربنا يصبر قلبك وطمنك ان شاء الله. حاضر اسمع الاجابة ان شاء الله. حاضر. لا اله الا الله. السلام عليكم اخ مبروك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور.
نعم.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
فضيلتك، فوائد بنك مصر فرع المعاملات الاسلاميه. ايه حكمها في الشرع، حلال ولا حرام؟
طيب حاضر. معنا كان سؤال الأخت منا، وقلنا أن سب الدين فعلا كده، وطالما من أسبوع ممكن تستعيدوا الأمر من تاني إن شاء الله، ويقعد مع والدك أخوك، شوفي من الولي بتاعك الآن يعني في أهلك، ويجلس معه ويجرون الصيغة الشرعية بينهم مع وجود شاهدين إن شاء الله. ربنا يغفر لنا وله إن شاء الله. سائلة كانت بتسأل أن زوجها بخيل شوية عليها وعلى أولادها، فهي تأخذ من ورائه مالا لتتم المصاريف في البيت وما إلى ذلك، فعلم فحلف لو مديت في إيدك تاني على الفلوس تكوني طالق. لا داعي لهذا السلوك لأنه شبه السرقة، فلا تعودي يدك على أن تمتد إلى ما في جيب غيرك أو في حق غيرك، إنما احفظي يدك عن هذا، اصبري على بخل الزوج بعض الشيء، وكلمي طالبي، سلطي عليه الأولاد يطلبون منه وهكذا نكلم بعض أهله الأولياء في أهله، أن كان أبوه أو أخوه كبير أو ما إلى ذلك. المسألة تأخذ مجراها الطبيعي هكذا، ولكن لا تأخذي من ورائه شيئا، وخاصة أنه حلف بالطلاق للأسف وجعل هذا في هذا، لو أخذتي أو مديت يدك على الفلوس هتبقي طالق، فلا داعي لهذا، واحفظي الطلقة أحسن، وعلى قدر ما يعطيك من مصروف تصرفي والله يبارك، لكن لا يجوز لك أن تأخذي من ورائه شيئا. الأخت أمل نسأل الله أن يرزقها الصبر والسلوان. هو بس يا أخت أمل خذي بالك من البداية، بلاش نقول والنبي، نقول لا إله إلا الله. ثانيا بتقولي ابني وربنا افتكره، لا ربنا ما ينساش حد عشان يفتكر حد، إنما يعني هذا التعبير خطأ، إنما نقول ربنا توفاه، ربنا توفاه، ربنا قبضه، ربنا أخذه إلى جواره، كلام زي كده كلام جميل، لكن افتكره ديا معناها أن ربنا كان وبقى مفتكر دلوقتي. على كل حال لا تخشي شيئا، لا تخافي ولا تحزني، كونك كنت بتعاملي ابنك بشدة شوية هذا لتأديبه وهذا مطلوب، ما فيش مانع، أنت لا تشددي عليه كراهية له ولا بغضا له، إنما حبا فيه وحرصا عليه وحفاظا على تربيته، فهذا تأخذين عليه أجرا إن شاء الله، وهو ليس غاضبا منك ولا ساخطا عليك ولا يشتكيك لربه ولا حاجة، لأنك كنت بتعملي خير، بتعملي خير في هذه الأيام اللي الآباء والأمهات سايبين الأولاد كده تربيهم الأيام، والأيام ما عادش فيها تربية، فأبشري خيرا إن شاء الله، ما أسأت ولا أخطأت بفضل الله سبحانه وتعالى، إنما فعلت الصواب. كونوا بقى بيأتي في المنام لأخته أو لفلان ولا يأتيك أنت، هذا ليس في أيدينا ولا في أيديهم، إنما في حظيرة الأرواح عند الله تبارك وتعالى، تلتقي أرواح بعض الأموات ببعض النائمين، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذا التقابل بين روح فلان وروح فلان، هذا بإذن الله بتقدير الله، لا بحب ولا بكره ولا شيء، وقد ذهب ولدك إلى دار الحق لا كذب فيها ولا كراهية ولا بغضاء ولا شيء من هذا، إن شاء الله راضي عنك وانت راضي عنه، يجمعكم الله في الجنة، ولكن بالصبر اصبري، وولدك في هذه السن إن شاء الله نرجو أن يكون يعني لم يفرض عليه الكتاب بعد، يعني لم يفتح له كتاب يعني لسه بريء، أو يكون فتح له كتاب من سنة أو أقل أو شيء من هذا، يعني لسه في بداية الحساب، يعفو الله عنه إن شاء الله، وبصبرك وصبر والده عليه ترزقان الجنة بإذن الله، أبشري خيرا ولكن واطمئني خيرا، ولكن لا داعي نحن نشوفه في المنام، قد ترينه وقد لا ترينه، وهذا لا يدل على بغض ولا كره ولا شيء من هذا. أخونا مبروك كان بيسأل عن فوائد البنك، بنك أي بنك، فرع إسلامي، يعني هو أحسن من بنك أو من فرع غير إسلامي لم يعلن عن إسلامه، هو أحسن منه، وأحسن من الفرع الإسلامي أن يكون البنك كله إسلاميا، لو بنك كله كل شبابيكه وكل فروعه إسلامية فهذا أحسن، أقل منه في الحسن أن يكون فرع إسلامي في بنك لم يقل أنا إسلام، فإن استطعت أن تضع مالك في بنك إسلامي كامل فهذا أحسن، أمكنك أن تستثمره بعيدا عن البنوك كان أحسن وأحسن، والله يوفقك للخير. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ
مرحبا،
عايز أسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي حضرتك.
أنا لابسة النقاب بقى لي 10 شهور وبيوجع عيني، يعني عامل لي زغلال وصداع دايما، يعني أنا عايز أسأل حضرتك لو قلعته حرام؟
طب حاضر، اسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم مرت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا ليا أختي في الله كانت مخطوبة، بس حدث يعني ما بينها وما بين خطيبها حصل ما بينهم علاقة، يعني حصل إن هي حملت يعني، وبعدين تزوجوا بعديها بكذا شهر يعني، بس قبل ما تزوجوا كانت هي في الشهر السابع، فدلوقتي هي زوجته وخلاص هي على ولادها، فدلوقتي أنا عايزة أسأل هي يعني ليها كفارة دلوقتي الطفل ده، يعني يبقى طفل زنا عشان حصل قبل الزواج؟
طيب حاضر
ولا ايه؟ شكرا، جزاك الله خير.
اختنا سلمى بتسأل عن انها لبس النقاب من 10 شهور ولكن يحدث لها زغللة في العينين وفي الرؤية وما الى ذلك، وربما صداع في الرأس احيانا، هل يجوز لها خلع النقاب؟ لا يعني لا تتشبثي بهذه الأمور الصغيرة، يعني ما تبقاش تلكيكة بقى أول ما حصل كده عاوزين نقلع. إيه المشكلة يعني ما يحصل شوية زغللة شوية صداع؟ طب ممكن الصداع يحصل من حاجة تانية، زغللة تحصل من حاجة تانية، نصاب برمد في العين من غير نقاب من غير أي حاجة. فيعني اصبري اصبري، هذا لعله في البداية حتى تتعودي إن شاء الله تعالى، بعد فترة هتتعودي، لكن ممكن توسعي فتحة العين شوية إلى حد ما بحيث ما يضايقكيش في الرؤية، وتنسي هذا الأمر بإخلاصك لله سبحانه وتعالى وبإصرارك على الطاعة، إن شاء الله تعالى يذهب عنك هذا. فلعل هذا من الشيطان أو وهم أو من البداية ما تعودت على ذلك، فحتى تتعودي إن شاء الله الله يثبتك على طاعته. ما تفكريش في الخلع أبدا طالما ربنا أعطاك خطوة إلى الأمام، فلا تتراجعي إلى الوراء مرة أخرى. أختنا مورد بتسأل إن كانت في أخت في الله يعني تعرفها مخطوبة وحملت والعياذ بالله من خطيبها أو من خاطبها، وتزوجوا بعدها بعدة أشهر ولكن الحمل كان ظهر أو كده، وهم الآن متزوجين، فما مصير هذا الولد وما حكمه؟ طبعا الخاطب والمخطوبة لا حق لأحدهما على الآخر شرعا، وعلشان لما بنقول بلاش الخاطب يشوف المخطوبة بعد ما استقر على رأيه، بلاش يروح لها البيت ويزورها ويقعد معاها تاني وتالت وعاشر، وبلاش يخرجوا مش عارف يروحوا فين ويتفرجوا على ايه، وبلاش تزوره ويزورها وكأنهم اتجوزوا خلاص. الناس مفرطة جدا في هذه الحقوق او في هذه الحدود، ولما المشايخ واهل العلم بيقولوا بلاش وهذا حرام وايه التشدد اللي احنا فيه ده، حرمته علينا كل حاجة، هذه مشكلة، وهذه ليست وحيدة ولا فريدة، بل هذه متكررة كثيرا جدا في بعض الأسر، نسأل الله العفو والعافية. الشاب متحمس لزواجه وما فيش عقد الوقت ولا في مقدرة على الفرح، فيعني والأمور متاحة له، ممكن يذهب للبيت لوحده، ممكن يأخذ مخطوبته ومش عارف مسافرين فين، رايحين رحلة، رايحين مصيفوا، كلام من هذا القبيل، فتتم لهم الخلوة ولا حق لهما في ذلك الآن، فيحصل المحظور. الأمانة خفت جدا في النفوس الآن، ويعني ما عدنا نجد أمينا إلا رجلا في قوم، نسأل الله العفو والعافية. فعلى كل حال هذا العمل زنا، هذا العمل زنا، وهذا الولد ولد زنا، لأنه ما جاء من نكاح صحيح ولا من شبهة نكاح، وبالتالي المفروض شرعا لا ينسب إلى أبيه، الولد الزنا لا ينسب إلى أبيه، تضييقا على هذه الجريمة أن توجد في المجتمع. فإذا ما عرف أن الولد من الزنا لا ينسب لأبيه وإن كان أبوه معروفا، فعند ذلك الناس يخافون على أولادهم، فلا ينسب إلى أبيه ولا حق له في ميراثه من أبيه ولا من أمه، ولا يرثونهم فيه أيضا إن كان ذا مال في يوم من الأيام، إنما ممكن يربوه ويكفلوه كده، ولكن يعني لو أثبت باسم آخر يكون أقرب إلى الشرع، يكون أقرب إلى الشرع. فحصل ما حصل، وما أظنهم يعني سيستجيبون بسرعة، لكن ننصح الأسر الأخرى، يا أسر البنات احفظوا بناتكن، يا أسر البنات المخطوبات احفظوا بناتكن من هذا العدوان غير مقصود. احنا اللي بنعطيهم الإغراء وبنعطيهم الفرصة للوقوع في الخطأ الكبير وهذا الإجرام العظيم، ودول قدروا يتجوزوا بعد كم شهر، يعني داروها بشكل أو بآخر، والذين لا يستطيعون الزواج ماذا يفعلون؟ فالمسألة في منتهى الخطورة، والعرض أغلى شيء في حياة الإنسان بعد دينه، أغلى من الأرض وأغلى من المال وأغلى من كل شيء. لذلك ينبغي أن نحفظ أعراضنا وأعراض بناتنا، وأن نلتزم بحدود الله، فما منعنا الله من شيء إلا لما فيه من الضرر، وما أوجب علينا شيئا إلا لما فيه من النفع والمصلحة. لذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معنا من الأسئلة أيضا، ما هو الحكم الشرعي لقيام زوجتي بخطف ابنتي ابنتي اثنتين وذهبت بهم إلى بلد آخر، وكلت أكثر من محامي كي أستعيذ ابنتي، لكن كانوا لصوصا وباعوني كلهم، فهل أرشدتموني كيف أستعيد الطفلتين؟ طبعا من المشكلات المعضلة ومن الجرائم الكبيرة فيما أرى والله أعلم أن يختلف الزوجان إلى درجة الطلاق ويتخذان من الأولاد مادة للنزاع لشد في الأولاد، هو عاوز يأخذ الأولاد وهي عاوز تأخذ الأولاد، ليس محبة في الأولاد، وأنا موقن 100% لا هو يحب أولاده ولا هي تحب أولادها، وإنما يفعلون ذلك منازعة لبعضهم، يعني هي عاوز تحرق قلبه على العيال وعاوز يحرق قلبها على العيال. فلذلك ينبغي أن احنا نحفظ حق الأولاد ونتقي الله فيهم، ولا داعي أن نجعلهم مادة للنزاع والخلاف فيما بيننا، هذا حرام. الأم أخطأت بهذا بخطف أولادها إلى بلدها، أما أنت فقد وقعت في صحبة أو في عصبة محامين كذبوا عليك وباعوك كما قلت، نسأل الله أن يعوضك خيرا، لكن كيف تستعيد؟ ليس في الشرع ذلك، فالقانون الآن وضعي وليس شرعيا، وبالتالي السلطان الآن للقانون وليس للشرع، القانون الآن وضعي وبالتالي تلجأ إلى القانون، شوف بقى محامي يتق الله يعني ينصر الحق ويحكم بالحق وهكذا، لعله يستطيع أن يسترد لك أولادك بطريقة قانونية صحيحة. أما ما يحدث هذا فنرجو ألا يحدث أبدا في أي أسرة أخرى على خلاف. سائل يقول لنا شاب 35 عاما وظروفي لا تسمح للزواج، أعمل سائقا نقل البنات والبنات متبرجات أمامي دائما، وأنا أنظر بماذا تنصحني وأسألك الدعاء بزوجة صالحة. أسأل الله تعالى أن يرزقك زوجة صالحة تعفك وتحفظ دينك، ولكن ماذا أنصحك؟ أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك غض البصر، ربنا يرزقنا وإياك غض البصر، غض بصرك على قدر ما تستطيع، وعجل بالزواج ولو بثيب، يعني أرملة أو مطلقة وهذه تصبرك بدلا من أن تتزوج بكرا لا تستطيعها الآن، فحاول أن تعجل بالزواج بشكل أو بآخر والله تعالى يرزقك الخير. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام لقائنا هذا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الفهم الصحيح فيما قلنا وسمعنا والعمل الصالح، اللهم آمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودع حضراتكم ونسألكم الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.